بعرف، ليس من الأسماء الشرعية التي فيما أعلم. المؤمن التقي الصالح الصديق، هذه الألقاب. أما العارف، المعرفة مطلوبة وهي العلم. الله قال تعالى أمر بالعلم، قال رب زدني علما، لكن أصبح مصطلحا. العارف عند الصوفية يعني المحقق لمقامات، المحقق يعني للسير إلى الله وجمع القلب على الله وعلى ويذكر ولهم مصطلحات كثيرة. الصوفية لهم مصطلحات، العارف والتلميذ، تلميذ الشيخ يسمونه المريد، يعني الذي يتلقى منه التربية على السلوك والعبادة والأعمال يسمونه المريد. ولهم يعني مصطلحات بدعية فيما يشرع بزعمهم للسالك. وهذا هذه القصة يستجد بها المؤلف، لا ولا بأس من الاستشهاد ببعض الأمور التي يقصد منها تقرير أمر صحيح. هذا العارف الذي كان يقول في القصة أنه لا ينال أحد مراده، لا ينال أحد مراده إلا إيش؟ إلا أن يتفرد حتى إيش؟ ينفرد حتى ينفرد فردا بفرد. يعني لهم رموز وعبارات. ابن القيم نقل عن في تعريف التوحيد، نقل عن بعض الشيوخ الصوفية يقول التوحيد، لعله عن الجليد، يقول التوحيد إفراد القديم عن المحدث. وراح يشرح شرحه في مدارج السالكين، إفراد القديم عن حتى ينفرد فردا بفرد. هو يشير في هذا الكلام إلى أنه لا ينال أحد مراده، يعني مراده لا ينال أحد من العباد والسلاك والسائرين إلى الله، لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. الفرد هو الله، هو فرد. وهذا اللفظ يعني معناه صحيح، الله تعالى فرد، لكن الذي ورد في أسماء الأحد والواحد، الأحد والواحد. أما الفرد فلا لا أعرف أنه ورد في شيء من النصوص، لكن معناه صحيح. وكثيرا ما يجري على لسان بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، أحد فرد يعني أحد واحد، لأن الفرد بمعنى الواحد. حتى ينفرد يعني حتى هذا الواحد الفرد ينفرد بحيث لا يكون له تعلق إلا بذلك الواحد. ويمكن يستشهد لهذا بقول ابن القيم كن واحدا في واحد ولواحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا في واحد يعني في الطريق، يعني طريق الحق واحد ولواحد، كن لله الواحد، لا تكن لغيره، لا تكن عبدا لغيره. وإلى آخر القصة، وأنه لما قال هذه المقالة غشي عليه وصعق. وهذا يحصل لبعض الصوفية، مسألة الغشي فيها كلام يعني معروف شيخ الإسلام وغيره, وأن الغشي هذا ما هو مشروع, لكن إذا الإنسان غلبه الصعق والغشي يكون معذورا. ولم يعرف الصعق والغشي عن يعني من حال الرسل والأنبياء والكمل من المؤمنين والصحابة, لم يعرف هذا, إنما عرف في بعض العباد السلاك. فغاية الأمر أن يكونوا معذورين في الصعق, لا أن الصعق والغشي أمر ممدوح فيعتبر يعني من لا يغشى ومن لا من يحصل له الصعق والغشي يكون أفضل ممن لا يحصل له ذلك, هذا لا يصح. وسيأتينا يعني عبارات كثيرة, المؤلف يعني له يعني كان عنده نزعة, إن صح أن نقول نزعة التصوف, ولهذا يستشهد بكثير من يعني ببعض أقوال الصوفية والأشعار كما سيأتينا في الصفحات التالية. نعم شوي نعم.
قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه, فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء, ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه, فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله, وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا لا قال لا تحبوا غيري, وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء, وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل, وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى, والموالاة على ذلك
متابعة متابعة للهوى. نعم.
وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى
متابعة
للهوى, والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وقال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر.
الصبر
إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم المحبة والموافقة في جميع الأحوال, وأنشد
المحبة
والموافقة
الذي يظهر بدون موافقة.
وقال رويم المحبة والموافقة في جميع الأحوال, وأنشد ولو قلت لي متمت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا, ف فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد
صلى
الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه
وإذا كيف على هذا وإذا والحديث اللي معه. يقول المؤلف في هذه الجملة أن قول لا إله إلا الله يتضمن محبة الله، هذا حق، فإن العبادة معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فيتضمن أنه تعالى هو المعبود المستحق للعبادة. والعبادة حقيقتها هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. إذن فقول لا إله إلا الله يقتضي محبة الله من قائلها، يعني يقتضي أن يكون قائلها محبا لله ومحبا لما يحب. هذا أمر بدهي وأمر يعني مما فطر الله عليه عباده، أن محبة العبيد تقتضي محبة ما يحب بل وبغض ما يبغض، ومحبة الله من مقامات الدين، إن لا إله إلا الله كما أنه يقتضي محبة الله فإنه يقتضي خوفه ورجاءه. فلا بد من تصديق هذه الكلمة، وتصديقها تصديق دعوى المحبة، إنما هو بمحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغض. فبحسب ما يقوم بالقلب من محبة الله وصدق العبودية له تكون حال الإنسان في تعامله مع الأشياء، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، وما العكس، فأحب ما يبغضه الله أو أبغض أو كره ما يحبه الله، كان ذلك مكذبا لدعواه المحبة أو دالا على نقص ما يدعيه من المحبة. ومعنى هذا إن كمال التوحيد يقتضي محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص، يقتضي محبة ما أمر الله به ورسوله وبغض ما نهى الله عنه ورسوله، ومحبة ما يحبه الله من عباده من الملائكة والأنبياء والصالحين، محبة أولياء الله وبغض أعدائه لأنه تعالى يبغضهم. إذن فمن لم يتحقق بهذا فلا بد أن يكون عنده نوع من الشرك، من الشرك في المحبة. فمن أحب شيئا مما يبغضه الله أو كره شيئا مما يحبه لم يكن محققا لمحبة الله، فإن محبة الله المطلقة التامة تقتضي محبة كل ما يحبه الله ومن يحبه، وبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. ومن ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الرسول هي من محبة الله، ومحبة المؤمنين هي من محبة الله، يعني تابعة وفرع. وقد قرن الله محبة الرسول بمحبته في كتابه وكذلك في الحديث، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله، وفي الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقرن الله في المحبة بينه وبين الرسول كما قرن بينه وبين الرسول في الطاعة، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته طاعة مطلقة، طاعة مطلقة كطاعة الله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. أما غيره من الخلق فإنه قد يأمر بمعصية الله، فلهذا جاء قيدت طاعة المخلوق غير الرسول عليه الصلاة والسلام قيدت بالمعروف أو بغير المعصية، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بل وتحقيق محبة الله بمتابعة الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتباع الرسول هو البرهان. جاء في تفسير هذه الآية كما أشار المؤلف أنه ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، فتسمى هذه الآية آية المحنة. فاتباع الرسول هو العلم على حب الله، اتباع الرسول هو العلم على حب الله وحب رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأورد المؤلف جملة من أقوال بعض شيوخ الصوفية مثل فلان وفلان ويعقوب النهرجوري ورويم وفلان وابن نون، يعني هؤلاء من أعلام الصوفية ولهم أقوال جيدة وحسنة ويستشهد بها شيخ الإسلام وابن القيم يستشهد بها كثيرا. وقدماء الصوفية وشيوخ الصوفية المتقدمون يعني الغالب عليهم الخير، وإن كان لهم أخطاء كغير من الناس، كل طائفة من أهل الدين من أرباب السلوك أو أرباب الفقه أو أرباب يعني أو من يعني حسب الأصناف، كل منهم فيهم المعتدل المستقيم، وفيهم من يكون عنده بعض الأخطاء في قوله أو في فعله، والواجب العدل في الحكم على الطوائف والجماعات وعلى الأفراد. فالمقصود أن المصنف ابن رجب رحمه الله يعني في هذه الرسالة وفي غيرها يستشهد بأقوال أولئك الصوفية، لأن لهم عبارات صحيحة، وجل ما سمعت وسمعتم يعني معناه صحيح، وأن العنوان على صدق المحبة هي الطاعة والوقوف عند الحدود ومحبة ما يحبه الحبيب، محبة ما يحبه الله، وهذا كله صحيح. إلا إن الأمر لا يقف عند حد المحبة، فالعبودية تتضمن المحبة والخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد أن تقوم العبادة على هذه الأصول. الصوفية بعضهم أو كثير منهم يبالغون في تعظيم مقام المحبة ولا يعظمون مقام الرجاء والخوف، بل ربما استنقصوا مقام الرجاء والخوف، وهذا من أغلاط كما يروى عن بعض من لا أعبد الله حبا أو رغبة في جنة ولا خوفا من نار، بمعنى أنه لا يعبده إلا بدافع الحب، وهذا غلط. بل الله تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى على أوليائه بالخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه هذه المقدمة تنفع في ملاحظة ما سيأتي من استشهادات المؤلف من عبارات بعض أعلام الصوفية كما ذكر هنا. لكن جملة ما ذكر هنا يعني من أن المحبة، محبة الله الصادقة، تقتضي محبة ما يحب وبغض ما يبغض، وأن خلاف ذلك قادح في المحبة بقدر ما يقع من تلك المخالفة. هذا كلام صحيح وحق لا نزاع فيه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة، ففنيت بإرادة مولاها على مرادها وهواها. عن مرادها وهواها: يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يريد صاحبها إلا ما يريده مولاه. وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي، حتى أنظر على طاعة الله أو معصية، فإذا على طاعة أو معصية، فإذا كانت طاعة تقدمت، وإذا كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا الله من كل قلوبكم، وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. فإن من امتلى قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي،
إلى آخر الأبيات تجاوزها.
متى بقي للمحب من نفسه حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يفنى عن نفسه كله ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب، وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق تعالى غيور، يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. أردناكم صرفا فلما
من أردناكم أبيات تجاوزها.
لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم
لا نكتفي على هذا، لا نعم، لا ينجو. بداية الكلام بعد الأبيات
قال: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم.
نعم كلام إلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استشهد المؤلف في هذا المقام بأن كمال المحبة يقتضي كمال الطاعة. استشهد في الحديث الذي رواه البخاري، الحديث أبي هريرة، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذا اللفظ يفيده اللفظ الأول: كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يبطش بها. فالمحب الصادق والمؤمن، أقول المؤمن الصادق، تكون جميع تصرفاته لله وفي الله، كما في الحديث المشهور: من أحب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكبر، احب لله بمعنى انه لا يحب الا لله ولا يبغض احدا الا لله. وان اعطى اعطى لله، كل بذل ما يبذله هو لله، حتى ما ينفق على زوجته، ما ينفق على زوجته كما في حديث سعد: وانك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله الا اجرت عليه، حتى ما تجعله في امراتك. فاهل الايمان الكامل كل تصرفاته حتى الامور الطبيعيه العاديه، حتى الامور العاديه تكون لله، تتكيف. اذا انفق على اولاد ينفق عليهم مكتسبا، يراعي ما يجب عليه، ما اوجب الله عليه من الاحسان اليهم، ما يترتب على انفاقه من اغنائهم، ما يترتب على انفاق عليهم من كفايتهم واعانتهم على ما ينفعهم، وهكذا تكون أعماله كلها لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوم حتى أحبه، فإذا أحببته المحبة الكاملة، وإلا فالله يحب كل مؤمن، لكن محبته لأوليائه يعني ليست على مرتبة واحدة أو على حد سواء، ومحبة أوليائه لا كذلك، فيها تفاوت وتفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الأنبياء والصالحون والمؤمنون المتفاضلون. يقول في الحديث: كنت فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي. فتكون أيضا أفكاره تكون دائرة على الحق. إذا كانت هذه حال الجوارح فحركة الجوارح تابعة لما في القلب، إنما تكون الجوارح متقيدة بهذه الحال لتقيد القلب بالعبودية لله، بكمال عبودية القلب لله حبا وخوفا ورجاء. وهذا يعني إن المحقق لهذه العبودية والمحبة والإيمان لا يريد إلا ما يريده مولاه، الإرادة الشرعية، لا يريد إلا ما يريده الله، الإرادة الشرعية. يقول المؤلف أو غيره: فيفنى، هذه من عباراته، يفنى بمراد الله عن مراده، يفنى بمراد الله يعني الشرع عن مراده، عن مراد نفسه الطبيعي، عن مراد نفسه، يفنى بحيث أنه لا تكون له إرادة إلا ما يكون إلا ما يكون بتحقيق مراد الله، مراد الله منه. فالمحب الصادق هو الذي يعبد الله على كما جاء في النص، يعبد الله على مراده منه، لا يعني على مراد الله منه، لا على مراده هو من الله. المحب الصادق يعبد الله على ما يريده الله منه، لا على ما يريده هو من الله، الإنسان يريد من الله كذا وكذا وكذا. هذه عبارة، وهذه عبارة فيها ما فيها، لأنه كما ذكرت العبد يعبد ربه على وفق ما أراده الله منه، وهذا لا يمنع من أنه يريد من ربه المغفرة والجنة والنجاة من النار، يريد من ربه أمورا. والله تعالى قد أثنى على أنبيائه ورسله مع أنهم يريدون منه الرحمة، يريدون منه جنة، ويريدون منه النجاة من النار، الذي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المذموم أن تعبد الله لما تريده منه من أمر الدنيا، هذا هو الذي يصدق عليه ما استشهد به المؤلف من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على طرف من الدين غير متمكن منه، فهو يعبد الله ما استقامت دنياه، فإذا أصابته فتنة ومصيبة وفقر وحاجة انقلب على وجهه. فمن يعبد الله لينال أو ليعطيه يعني سعادة الدنيا وماله، ولا يريد الآخرة، فهذا هو الذي ذم الله أهله بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، هم يريدون المال والولد وكذا وكذا وما وأنواع المتاع. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وما ذم الله الذين يريدون الآخرة، إنما ذم الذين يريدون الدنيا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، فإرادة ثواب الآخرة وإرادة الجنة هذه لا إثم فيها ولا نقص فيها ولا عيب على من يعبد الله محبة له وخوفا منه ورجاء لثوابه وطمعا في ثوابه. هذا الله لماذا ذكر الله لعباده الجنة والنار وذكر أمر الآخرة؟ ترغيبا وترهيبا، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على محمد. في يعني عندكم عبارات وكلام كله راجع في الجملة إلى ما تقدم وما ذكر الآن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل المرجئة يطبقون الحدود الشرعية في الحدود خصوصا؟
أما المرجئة الفقهاء نعم والله يطبقونها، ويقولون بأن العاصي مستحق للعقاب، وأما المرجئة الغلاة الجهمية فهم لا، يعني مذهبهم يقتضي عدم تطبيق الحدود. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل مرجئة الفقهاء مخطئون من حيث فهم النصوص؟
نعم، إي والله مخطئون في فهم النصوص، سبحان الله. كيف الرسول يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، ويقول لوفي عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان، أتدرون من الإيمان؟ تدرون من الإيمان بالله وحده، وذكر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. كل هذه يفسر بها الإيمان. ثم نقول هذه الأعمال ليست من الإيمان؟ سبحان الله. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: إني أحبكم في الله، هل من وقعت جوارحه في المعصية يعني أن الله لم يحبه؟
سبحان الله العظيم. هذا يرجع إلى شيء من الكلام لعله تقدم، إن محبة الله لعباده تتفاوت، فكل مؤمن له حظ من محبة الله، وكل مؤمن يعني له حظ من حبه لله. فأكمل الخلق حظا من حب الله هو الخليلان، ولهذا كانت لهما الخلة خليلان، فأعلى مراتب المحبة الخلة، وهما وهي لمحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وإثبات الخلة لهما لا ينفي المحبة عمن من سواهما من الأنبياء، ومحبته تعالى الأنبياء يعني لا تنفي محبته لعباده المؤمنين. فالعبد إذا وقع في المعصية فهذا يعني دليل على النقص، نقص محبته لله، ولكنه إذا تاب وأناب قد ترتفع منزلته، إذا تاب وأناب قد ترتفع منزلته، فيكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية، قبل المعصية. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الرحمة صفة ذاتية أم صفة فعلية؟
ذاتية وفعلية، فهناك الرحمة رحمة قائمة به سبحانه وتعالى ذاتية، فهو لم يزل رحمانا ولم يزل ذو رحمة، وهو مع ذلك يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، اقرأوا ذلك في كتاب الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم محبة الزوجة والولد؟
نعم هذا السؤال طيب. محبة الزوجة والولد وغير ذلك من الأمور الطبيعية هذه محبة طبيعية لا تقدح في المحبة الشرعية إلا أن يفرط الإنسان فيها، فإذا أفرط الإنسان فيها فأوجبت له معصية الله كانت مذمومة، والمذموم فيها هذا التعدي والمبالغة. أما الإنسان مجبول على محبة الطعام والشراب والزوجة والولد والأمور التي جبل عليها، وتحبون المال حبا جما، فالخلل يأتي من الإفراط في حب هذه المحبوبات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذه محبوبات الثمانية، والإفراط، فمن آثر محبتها على محبة الله ورسوله كان مذموما. أما إذا أحبها الحب الطبيعي